كانت المناقشة الأولى في الأصحاحين الأول والثاني، وكانت المناقشة الثانية في الأصحاحات من 3 إلى 5. ونبدأ معا اليوم المناقشة الثالثة والمحورية في السفر، وتبدأ من الأصحاح 6 وتنتهي بأصحاح 8، ثم يتبقى لنا المناقشة الأخيرة ابتداء من أصحاح 9 حتى النهاية. مناقشات رئيسية هامة، عادة يتناول كل مناقشة من خلال 3 زوايا وينتهي بخاتمة. في الزوايا يناقش الأفكار السائدة، في الخاتمة يضع التركيز اللاهوتي والروحي والكتابي الذي يريد أن يقدمه للناس. وبالتالي في المناقشة الأولى انتهى بخاتمة في أصحاح 2 من عدد 24 إلى 26. في المناقشة الثانية انتهى بخاتمة من أصحاح 5 من عدد 18 إلى عدد 20. عندما بدأ المناقشة الثالثة، وهي مرتبطة كما قلت بما فات من مناقشتين، يريد في هذه المناقشة أن يفسر ويطبق مفهوم خطة الله الصالحة للناس. في المناقشة الثانية كلها من 3 إلى 5 تحدث عن هذه الخطة. في مناقشة اليوم ابتداء من أصحاح 6 يريد أن يفسر، يريد أن يطبق، فهو كواعظ، لأن كلمة الجامعة كما نعلم تعني واعظ، وهو واعظ تفسيري، يريد أن يفسر خطة الله ثم يطبق هذه الخطة على حياتنا اليومية. كيف؟ يربط الجامعة الخيط الرئيسي في السفر، والخيط الرئيسي يتركز كما قلت في خاتمة كل مناقشة. ففي الخاتمة الأولى في أصحاح 2 في الأعداد الأخيرة يقول: ليس للإنسان، أصحاح 2 من عدد 24 عشان تتابعوا معايا، ليس للإنسان خير من أن يأكل ويشرب ويري نفسه خيرا في تعبه، رأيت هذا أيضا أنه من يد الله، لأنه من يأكل ومن يلتذ غيري، لأنه أي الله يؤتي الإنسان الصالح قدامه حكمة ومعرفة وفرحا، أما الخاطئ فيعطيه شغل الجمع والتكوين ليعطي للصالح قدام الله، هذا أيضا باطل وقبض ريح. المناقشة الثانية في أصحاح 5 من عدد 18-20 تجد يعود إلى نفس الحقيقة، يركز على نفس الفكرة: هو ذا الذي رأيته أنا خيرا، الذي هو حسن، أن يأكل الإنسان ويشرب ويرى خيرا من كل تعبه. لاحظوا في كل المناقشات اللي قبل كده، في داخل كل مناقشة نجد أنه يحاور الآراء والأفكار، ونظن نحن مرات عندما كنا نقرأ الجامعة قراءة عابرة أنه شخص لا يريد الحياة، متشائم، بعيد عن النظرة المبهجة، بعيد عن الله، لكن عندما يأتي إلى الخاتمة يضع التصور، يضع التركيز. في الخاتمتين نلاحظ أنه رجل مقبل على الحياة، يدرك أنها نعمة وبركة وعطية من الله، ويقول: هذه الحياة المبهجة التي هي عطية من الله جديرة بأن نحياها، تستحق أن نحياها، فقط نتقبلها كبركة من يد المعطي. هنا يقول: هو ذا الذي رأيته أنا، ده فكري أنا، خيرا، الذي هو حسن، أن يأكل الإنسان ويشرب ويرى خيرا من كل تعبه، الذي يتعب فيه تحت الشمس مدة أيام حياته التي أعطاه الله إياها لأنه نصيبه. أيضا كل إنسان أعطاه الله غنى ومالا وسلطه عليه الإنسان هو السيد على الأشياء، حتى يأكل منه ويأخذ نصيبه ويفرح بتعبه، فهذا هو عطية الله. العبارة المركزية في فكره وفي صفته، لأنه لا يذكر أيام حياته كثيرا، لأن الله ملهيه بفرح قلبه. هذا الإنسان الذي يتقبل الحياة كعطية من الله ويقبل عليها ويستغرق في أعمالها ليفرح بها، لا يذكر أيام حياته كثيرا، كبر ولا ما كبرش، قلق ولا لا، لا، هو مستقر، شبعان النفس، سعيد البال، هو مدرك أن أيامه بين يدي الله وأن حياته وزنة وعطية منه، فبروح الشاكر الراضي يتقبل كل صباح يومه الجديد من عمره عطية، ونصيبه في الدنيا بركة ويحيا. في أصحاح 6 إلى أصحاح 8 نناقش هذه القضية. إن كانت هذه هي خطة الله للإنسان، فكيف نفسر التفاوت مرات، التباين مرات في فهم الإنسان لعناية الله؟ عندما يقابل الإنسان مآسي الحياة، عندما يقاسي الإنسان من معاناة مختلفة، عندما يواجه الشرور والمتاعب والمحن ويتساءل حول عناية الله، كيف يفهم الإنسان ويفسر ويعيش خطة الله الصالحة وسط شرور العالم، وسط ظروف الزمن الحاضر، وسط آلام هذه الحياة؟ كيف يتصالح الإنسان مع نفسه ومع الله ويرى الأمور بمنظار صحيح في إطار القناعة واليقين أن خطة الله لنا صالحة ومرضية وكاملة؟ يناقش الكاتب الجامعة في هذه المناقشة هذه الفكرة من التباينات من خلال 3 زوايا. الزاوية الأولى التقييم المناسب والموضوعي للظروف، ودي من أصحاح 6 إلى أصحاح 7 وعدد 15، يعني حد نص الأصحاح. الزاوية الثانية التقييم المناسب لشخصية الإنسان، ودي تأخذ من أصحاح 7 وعدد 16 حتى آخر الأصحاح. الزاوية الثالثة النظام الحاكم، دور الحكومة العادلة في شرور هذا الزمان أو في مشكلات العالم الحاضر، ودي تأخذ أصحاح 8 من عدد 1 إلى عدد 14، وينتهي ككل مناقشة بخاتمة فيها يضع التركيز، والخاتمة أصحاح 8 وعدد 15، عدد 1 والعدد الأخير يضع فيه التركيز. يريد الجامعة أن نستوعب خطة الله الصالحة لحياتنا من خلال التوقف أمام هذه الزوايا. سوف نبدأ معنا اليوم الزاوية الأولى. الزاوية الأولى هي التقييم المناسب والموضوعي للظروف الصعبة التي نمر بها. لا يوجد إنسان منا لا يمر بظرف صعب، لا يمر بمرض، لا يمر بتجربة، لا يمر بموقف، لا يمر بعاصفة ما تكاد تقتلع حياته مرات. كيف نستوعب خطة الله برغم وجود هذه المشكلات في حياتنا؟ كيف نقرأ الظروف؟ وده الجزء الأولاني أو الزاوية الأولى اللي بيناقش فيها في أصحاح 6 إلى نص أصحاح 7، كيف نقرأ الظروف من حولنا قراءة صحيحة. بيقول الجامعة احنا مرات كتير بنبص للدنيا كأنها طريق مسدود، وهي فعلا لما الإنسان بيواجه مرات إحباطات وعلامات استفهام لا يستطيع أن ينجز ما يريد أو لا يشبع من إنجازاته، ثم يواجه بصعوبات وعقبات ومشكلات وظروف تؤثر على تصوره للحياة، هنا يشعر الإنسان بالإحباط الشديد جدا، ويعاني داخليا كما عانى عدد كبير من رجال الكتاب المقدس، موسى، إيليا، أيوب، إرميا، يونان، الرسول بولس في العهد الجديد، الكل صارع أمام مشكلات أعاقت الانطلاقة ووضعت علامة استفهام على عناية الله. في هذا الجزء الأولاني يريد الجامعة أن نفهم عناية الله وخطة الله من خلال الظروف حول فكرة السطح والعمق، وبيقول أنا عايزكم تقروا الظروف دي اللي حواليكم صح، سواء اللي انتوا بتجتازوا فيها او اللي بيجتاز فيها الناس حواليكم ومرات ما تكونش مفهومة. اقروها من الزاويتين دول، زاوية سطح الاحداث وزاوية عمق الاحداث. وهنا عايز يقول على الاقل مبدئين. المبدأ الاول، النجاح ليس دائما او بالضرورة خيرا، ليس كل نجاح كل الخير، وده في الجزء بتاع أصحاح 6 كله من عدد 1 للآخر. المبدأ الثاني، الحزن أو التجربة أو الإخفاق ليس دائما أو بالضرورة شرا، وده واخد الجزء بتاع أصحاح 7 من 1 إلى 15. واضح من المبدئين دول ان مش كل نجاح خير ومش كل تجربة شر. عايز يقول اقروا الظروف منين؟ من العمق، مش بس تقفوا قدام السطح. يبدو مرات ظرف من الظروف انه نجاح، ونفاجأ مع الوقت ليس في هذا النجاح كل الخير. يبدو ظرف مرات من الظروف أنه إخفاق، ومع الأيام نستوعب أن هذا الإخفاق لم يكن فيه كل الشر. اقرأوا الأحداث أو الظروف من الداخل، لا تتوقفوا فقط أمام الخارج. كيف؟ في أصحاح 6 بيناقش المبدأ الأولاني، ليس كل نجاح خير، من خلال بعض الصور. وضع لينا في الأصحاح ده 3 صور في شيء من التركيز. الصورة الأولى من عدد 1 لعدد 6، الصورة الثانية من عدد 7 لـ9، والصورة الثالثة من عدد 10 لـ12. الصورة الأولى بتقدم أغنياء بدون تمتع من 1 لـ6. الصورة الثانية بتقدم لينا فقراء أو تطلع ظامئ بدون شبع. الصورة الأخيرة تقدم لينا أسئلة بدون إجابات. أغنياء بدون تمتع، صورة، تطلع ظامئ بدون شبع، صورة ثانية، علامات استفهام بدون إجابة، الصورة الأخيرة. هنقف قدام الصورة الأولى فقط من أصحاح 6 من عدد 1 لعدد 6، هي أغنياء بدون تمتع. في الصورة دي قدم لينا بقلم أديب صورة تقرب لينا الفكرة جدا. والتر كايزر في كتاب عن الجامعة اقتبس مثل موجود في الإنجليزية وموجود في العربية، يعني موجود عندنا وموجود في الغرب. المثل ده بيقول لا تحكم على الكتاب من غلافه. افتكر عندنا حاجة قريبة من الحكاية دي. وهنا عايز يقول لا تنظر إلى الأحداث فقط من السطح، لكن ادخل إلى العمق لكي تستطيع أن ترى فعلا الصالح فيه. في الصورة دي من عدد 1 لـ6 بيقدم لينا شخص عايش حياة رغدة، يملك كل ما يعطي للإنسان الراحة، يعيش وسط عائلة كبيرة، من أبناء وأحفاد، لكن في نفس الوقت هذا الإنسان يعيش بقلب مكسور وبإحساس بالتعاسة، برغم أنه يملك كل هذه الثروة وبرغم أنه محاط بكل هذه العائلة الكبيرة. صورة تجسد فعلا مأساة تتكرر مرات كثيرا في الحياة. في عدد واحد يراها الجامعة شرا، في عدد اثنين يقول هي باطل ومصيبة رديئة. ليه؟ في عدد اثنين يذكر مصادر الحياة الغنية دي وبيقول بصورة واضحة: رجل أعطاها الله غنى ومالا كرامة، ليس لنفسه عوز من كل ما يشتهي. عنده مصادر واضحة للغنى، ما عندوش حاجة. في عدد 3 إلى 6 يتكلم عن العيلة الكبيرة ويتكلم عن الحياة الطويلة. ففي عدد 3 يقول: ولد إنسان 100، عنده عيلة ضخمة جدا، حياته طويلة، عاش سنين كثيرة حتى تصير أيام سنينه أو سنيه كثيرة ولم تشبع نفسه من الخير. هنا عايز أقول باختصار، هذا الرجل في هذه الصورة يملك الحياة الوفيرة ويملك العائلة الكبيرة ويملك الحياة الطويلة، ما الذي ينقصه حتى لا يشعر بالسعادة والرضا والشكر والإقبال على الحياة؟ يفسر الجامعة بصورة رائعة جدا، بيقول المشكلة أنه يملك كل ألوان الثروة لكنه يحرم من قدرة التمتع. ففي عدد 2 بيقول بوضوح: لم يعطيه الله استطاعة على أن يأكل منه، بل يأكله إنسان غريب. يبدو أن الشخص ده في تصور الجامعة شخص عنده مرض ما في المعدة، مرض ما في الأمعاء، في الجهاز الهضمي، أياً كان، وبالتالي هو يملك المال الوفير جداً لكنه يفتقد الصحة التي تتمتع بهذا المال. مشكلة العيلة. بيقول إنه يملك عيلة كبيرة لكن يحرم من حب هذه العائلة. إزاي؟ لاحظوا معايا في الأعداد اللي جاية، في عدد ابتداء من عدد 3: ولد إنسان، إن ولد إنسان 100، عاش سنين كثيرة حتى تصير أيام سنين كثيرة ولم تشبع نفسه من الخير، ليس له أيضا دفن، فأقول إن السقط خير منه، لأنه في الباطل يجيء، في الظلام يذهب، واسمه يغطى بالظلام. هنا عايز أقول عنده عيلة كبيرة لكن يحرم من حب العائلة، عنده ثروة حرم من التمتع، عنده عيلة لكن محروم من الحب، من المساندة، ليس له دفن. معناها كلمة دفن هنا يعني العيلة ما تعبتش نفسها ترثيه، أول ما مات كانوا يتعجلوا الوفاة، والعائلة الكبيرة تنتظر بفارغ الصبر قبل أن يدفن جلسة تقسيم الميراث. لم يتحدث فرد من العائلة بكلمة واحدة طيبة، لم يذكره إنسان من العائلة 100 بالخير، الكل كان يتربص بموته منتظرا الوفاة. وبالتالي رجل يلد 100 لكن ليس له دف، ليس له من يرثيه، ليس له من يشعر بالمعنى. هذا أنها أسرة غير مترابطة، لا توجد مساندة في الأسرة، لا يوجد دفء في العائلة، لا يوجد حب. فهو يملك ثروة لكنه لا يملك كيف يتمتع، هو يملك عائلة لكنها تفتقر تماما إلى الحب، هو يملك سنين طويلة لكنه يفتقد الخير. والخير هنا معناه الصحة القادرة على التمتع. فبيقول إذن هذا الإنسان مهما كان يملك من ثروة أو من عائلة أو من سنين طويلة، السقط خير منه. الذي لم يرى النور أصلا أفضل. وفي الآخر بيقول هما الاثنين بيروحوا في مكان واحد في عدد 6، إن عاش 1000 سنة مضاعفة ولم يرى خيرا، لم يرى صحة يتمتع بها، ولم يرى حب من خلال أسرة، أليس إلى موضع واحد يذهب الجميع هو والسقط معا إلى التراب؟ الصورة دي هل هي صورة افتراضية يعني يفترضها الجامعة من نسيج الحياة اليومية من تكرار الأحداث، أم أن هناك بعض النماذج فعلا اللي في ذهنه واللي بيكتب عنها؟ بنجد حاجات زي كده، نجد سليمان مثلا نموذج من النماذج اللي موجودة في أخبار الأيام الثانية أصح 1 وعدد 11 بيتكلم عن الثروة الكبيرة والعائلة الكبيرة. رحبعام في أخبار الأيام الثانية أصحاح 11 بيقول وعدد 21 كان ليه 18 زوجة وليه 60 سرية وليه 28 ابن وليه 60 ابنة، عائلة كبيرة. هل هناك بعض النماذج زي كده الجامعة بيعيشها بتذكرها وبيكتب، أم أنه يفترض الجامعة يخلط دائما بين التاريخ وبين الفكر، بين النظرية وبين الواقع، وبيقول سواء على أرض الواقع هناك نماذج أو سواء في التاريخ المقدس هناك نماذج، هناك صور للحياة من أغنياء لكن لا تمتع لهم إطلاقا في الحياة. عايز يقول لنا إيه من الصورة دي؟ باختصار شديد عايز يقول لنا من الصورة دي لازم نتعلم بعض الأفكار. الفكرة الأولى، ليس من المهم مقدار ما نملك كبير أو صغير، المهم القدرة على التمتع. يمكن أن نحصل من الحياة على كمية قليلة جدا من دخل أو من مركز أو من أسرة أو من جاه أو من أي شيء، ليست الحياة تقاس بالكم لكن تقاس بقدرة الإنسان على التمتع بالقدر الذي أعطاه الله له. وكاتب من الكتاب فرق بين كلمتين بالإنجليزي مهمين قوي. الكلمتين دول بيقول في فرق بين entertainment وبين enrichment. entertainment يعني ترفيه، enrichment يعني إثراء. وهنا عايز يقول إنه مش ممكن إنسان يقدر يتمتع بأي قدر كان كبير أو صغير إلا إذا استقبل المعطي وهو الله. فالقدرة على التمتع عطية من الله، كانت صحة أو غير صحة هي عطية من الله. وبالتالي حتى من يريد أن يتمتع بعيدا عن الله ده انترتينمنت، ويقصده ترفيه مؤقت لا يشبع الداخل، يخلص في نص ساعة، يخلص في ساعة. الانترتينمنت هتكون ايه، أمسية يعني مثلا، وبعد كده يرجع بيته خلاص، بيرجع لكل المعاناة، لكل الظرف اللي هو فيه، لكل العيلة اللي بتتربص بيه، لكل الصحة المتعبة اللي غير قادرة على التمتع بشيء، ينظر إلى كل تراكمات المال اللي عنده منتظرا من يستولي عليها رغم أنه قضى ليلة طيبة جدا. فده entertainment، دي مش سعادة، دي مش حياة. لكن enrichment يعني شخص يقبل القليل أو الكثير كعطية دائمة من الله، وبالتالي يعيش في إحساس القدرة على التمتع في النهار بالليل دائما باستمرار، يحيا وهو يدرك أنها عطية من الله. فكرة تانية، الفكرة الأولى طبعا من غير شك بتخاطب زماننا اللي احنا فيه، اللي فيه التنافس الشديد جدا، اللي فيه المادية الكتيرة جدا، واللي بيقول هنا الجامعة أن النظرة المسيحية هي ليست فقط في الكم، ومفيش مشكلة أن واحد يبقى عنده كتير وواحد يبقى عنده قليل، مش دي القضية، لكن القضية المسيحية كيف تراها عطية وكيف تأخذ من الله قدرة الاستمتاع. الفكرة الثانية، الراجل الغني اللي في الصورة دي في الحقيقة فقير جدا وبائس جدا، لأن البؤس هو عدم القدرة على التمتع. فهو غني جدا لكنه فقير جدا. والخير الحقيقي في الحياة هو الصحة والحب. وهنا عايز يقول بصوا للدنيا كلها، من أكبر رؤساء للعالم إلى أصغر فقراء حواليهم، هتجدوا سر السعادة الحقيقية يكمن في الاثنين دول، ما تملك من صحة وما تحاط به من حب. وغير كده كله لا يمكن أن يقدم ليك ما يشبع قلبك وما يسر حياتك. فخلي التركيز على ما هو المعنى الصحيح للخير للنجاح. هنا عايز أقول النجاح مش على السطح، مش بالكثرة، ومش دي القضية كان كتير أو قليل. النجاح في العمق، والعمق سماه الخير وسماه الحب. والخير يقصد بيه الصحة التي هي عطية من الله، والحب هو حب الناس، سواء هو يحب الناس أو الناس تحبه. اللي عايش يأخذ يغترف من حب الله الساكن فيه، وقادر يديه وقادر يستقبله، سواء في عيلة قادر يحب ويحب، أو بين أصدقاء قادر يحب ويحب، أو بين مجتمع وكنيسة. هو ده الخير، وهو ده النجاح، وهو ده العمق. بعد كده الإنسان ده هيسعد. كان يملك الكثير جدا فهو بركة، كان يملك القليل جدا فهو بركة. المهم أنه يتمتع بالخير، يتمتع بالحب، وهو ده النجاح. عشان كده بيقول للناس خلي النظر أعمق. مش هي التنافس الشرس جدا على مركز، ولا التنافس الشرس جدا على ثروة، أبدا. ما أنت ممكن توصل لده لكن توصل محطة، أو ممكن توصله ولا تتمتع بشيء منه، وممكن توصله لكن في سبيل وصوله تقطع كل علاقاتك مع بيتك ومع الناس، وفي النهاية توجد لوحدك على قمة ما تملك. طب وعملنا إيه؟ وهي كلها كام يوم؟ الحياة كلها هي قصيرة جدا. عمقها نجاحها قدرة تمتع بركة علاقة بس. فكرة أخرى، القدرة على التمتع مش بس بركة، لكن هو عايز يقول تأتي من الداخل، تأتي من داخل الإنسان، من شخصية الإنسان، مش من الظروف المحيطة. عشان كده يقول الرسول بولس، بيقول رغم الظروف الصعبة اللي هو فيها في فيليبي في السجن، تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. تعبير مكتفي أو الكلمة دي في أصلها اللغوي تعني القدرة على الإمداد الذاتي، كأن عنده مصنع جوه ماشي بيه. يعني هو ماشي وعنده إمداد ذاتي، وسائل التموين والإمداد داخلية موجودة. حطوه في سجن الإمداد موجود، أطلقوا سراحه الإمداد موجود. الإمداد بتاعه مش من طرق خارجية، فيقدر الناتو ولا غيره يضرب الطرق دي فيقطع الإمداد والتموين ويحاصر البلد. لا، ما فيش حلف في العالم يقدر يقطع عني هذا الإمداد، لأنه مش موجود على الأرض، هو موجود جواي. ولأنه موجود جوايا، من يملك أن يقطع الإمداد عني؟ وبالتالي مش مهم أنا فين. الرسول بولس بيقول ده في سجن، يوحنا يقول ده في جزيرة منفي. ليه؟ لأنه مصدر الإمداد، نبع الإمداد داخلي، تكوين الإنسان، شخصية الإنسان. والتكوين والشخصية عطية من المعطي. في شخص شبعان مستقر، عنده قدرة على الشبع، وعنده قدرة على الاستقرار، وعنده قدرة على السلام الداخلي، عنده قدرة على مصادر الإمداد الذاتي. وفي شخص تاني مش قادر يحصل، دايما نهم، دايما قلق، دايما غير مستقر، دايما غير شبعان، دايما غير مكتفي، دايما يدخل معارك وراء معارك وراء معارك من أجل أن يشبع، ومش بيشبع. هو إمداد جوه. عشان كده بيقول الإمداد اللي جوه ده، المصنع اللي جوه ده، انتوا عارفينه مين؟ المسيح. عشان كده الرسول بعديها على طول يقول أستطيع كل شيء فين؟ في المسيح. هذا المصنع الأبدي اللي موجود داخل كل بيت وداخل كل مؤمن يوزع الخير ويهب الحب وحده هو ده. واللي يملك بصدق وعمق المسيح يملك الإمداد الذاتي، يملك تعبير مكتفي بما أنا فيه، يملك النظرة إلى العمق في الأمور، يملك فعلا التقييم الصحيح والموضوعي للأشياء والعلاقات. ودي الفكرة الكبيرة اللي بيركز عليها الكاتب. الفكرة الأخيرة، الموت حتمية وحقيقة، بيذكرها هنا اللي تعبير الدفن أو تعبير إلى موضع واحد يذهب الجميع معناها حتمية. فإن كان الموت حتمية وهي حقيقة، والأيام طالت أم قصرت سريعة وهي أيضا حقيقة، فهو عايز يقول في كل مرة وفي كل خاتمة هذا التمتع الذي أنادي به، هذا الإمداد الذاتي الذي أصلي أن يحصل عليه كل إنسان من المسيح الآن، الفرصة اللي بين إيديك الوقت الآن، أيامك هنا لا تضمن بكرة، لا تضمن الأسبوع القادم أو العام القادم. نحن أمام حقيقة هي حتمية الموت، وأمام حقيقة هي زوال الحياة بسرعة. إذن الآن، الآن وقت مقبول مش بس للخلاص، الآن وقت مقبول للخلاص، والآن وقت مقبول للخير، للحب، للعطاء، للتمتع، للخدمة. الوقت، الوقت تمتع بحياتك، ببيتك، بأصدقائك، بأولادك، بعمرك، بعطية الله في حياتك، بخدمتك، بعمقك مع الله، بعمقك مع الكلمة، بالثمر المتكاثر اللي انت فيه. استمتع، هي فرصة ولن تعود. أنا خلاص كنا قاعدين بعد خدمة التعزية لأخينا العزيز الأستاذ صبحي في المكتب مع بعض الأصدقاء من رجال الأعمال. واحد فيهم كان من فترة طويلة جدا ما عدناش مع بعض لأن الحياة واخده، لكن قدر يقول هي في النهاية هتكون زي كده لحظة وخلاص. فلو أدركنا باستمرار لندع هذه اللحظة، وده اللي عايز يقول الجماعة، مش نخليها بس نتذكرها في وقت معين، لتكن هذه اللحظة شعار دائم يومي موجود، موجود، لتكن حقيقة الموت حاضرة دائما، لا لمجرد الرهبة لكن للقدرة على التمتع. فهو تكيف إيجابي مع الحقيقة، هي ليست حقيقة سلبية، هي حقيقة إيجابية. الموت لا يخيف، والعبارة اللي قالها واحد من المفكرين وسعدت بيها جدا وشعرت أنه بيكلمنا فيها وبيكلمني فيها، قال أنا أحب الحياة ولا أخاف الموت. وفعلا نحن نحب الحياة لكن لا نخاف الموت، وبالتالي حقيقة الموت حقيقة إيجابية. والقدرة الآن، اصنع بحياتك الآن من يد الله خيرا. لذلك الآن امتلئ بالشكر، الآن امتلئ بالرضا، الآن امتلئ بالفرح، الآن امتلئ بالنظرة العميقة للحياة، الآن اقترب إلى الله واقترب إلى الناس، واسعد بحياتك قبل الأوان. نصلي.